بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. هنواصل مع بعض بنعمه ربنا الدراسه في الكتاب المقدس، وربنا يدينا نعمه ان احنا نتامل فيه ونفهم بعض المعاني اللي عاوز يقدمها لنا سفر عزرا. بعد سفر اخبار، بعد ملوك الاول ملوك الثاني، اخبار ايام اول اخبار ايام ثاني، يجي سفر عزرا. وفي دراستنا للكتاب المقدس ما هيش مجرد دراسة تاريخية، يعني نعرف أحداث تاريخية أو نعرف تاريخ ناس كانوا عايشين في وقت معين. يعني الدراسة العلمية لها مجال، ولكن الكتاب المقدس دي كلمة ناخدها كده إن كلام الله موجه لنا شخصيا، كل واحد الله بيوجه له الكلام من خلال كلمات الكتاب المقدس، عشان زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول ان الكلمة تقودنا وتحتمنا للخلاص. هي دي كلمة الله لينا، يعني ما ناخدهاش انها رسالة عامة. الكتاب المقدس قريته ما قريتوش، فهمته ما فهمتوش، ما هياش يعني مسألة مهمة، لكن دي كلمات الله لينا. كتير قوي نسأل طب نعرف ازاي ارادة الله، يعني احنا عاوزين في مفترق طرق مثلا وعاوزين نشوف ارادة الله الصالحة للموضوع الفلاني، ونبقى مش عارفين نفهم ازاي ونطلب علامات ونطلب حاجات كده ربنا يدلنا بيه عليه. ربنا يقول لنا الكلمة دي موجهة لكل واحد فينا، كلام الكتاب المقدس ده موجه لينا. الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، العهد القديم اللي هي اتكتب قبل التجسد، قبل مجيء مع سيدنا يسوع المسيح لخلاص العالم، جه اتمام لنبوات اتكتبت في العهد القديم وكانت لها معاني ودلائل واشارات معينة، كلها في النهاية بتشاور على ان المسيح هيأتي وهيخلص البشرية كلها من يرفع الحكم، وهو يشيل حكم الإعدام أو حكم الموت، ويخلص البشرية من السلطان بتاع إبليس. الكتاب اللي هنتأمل فيه بنعمة ربنا النهاردة هو كتاب سفر عزرا، وفي الأرجح هو كتبه عزرا نفسه اللي كتب أخبار أيام أول وأخبار أيام تاني. ما كتبتش صراحة في السفر إن هو اللي كتب، إنما طريقة كتابة السفر بالذات النص الثاني من سفر عزرا هو 10 اصحاحات، تقول انه اللي كتب الكلام ده هو شاهد عيان لكل الاحداث اللي مذكوره في سفر عزرا. والهدف من كتابه سفر عزرا الله بيبين لنا ازاي الله بيتمم وعوده. الله امين جدا، الكلام اللي بيقوله الله ما بيرجعش فيه. فازاي من خلال سفر عزرا هنفهم انه ربنا تمم وعده لشعب الله من خلال النبوات اللي اتكتبت قبلها بمئات السنين، لان هيحصل عملية السبي، سبي بابل، ولكن الشعب مش هيفضل في السبي ده، لابد ان الشعب هيرجع تاني ويعيش في الارض اللي الله وعد شعب اسرائيل انه اعطاها لهم وهيعيشوا فيها. كان لابد عشان حاجات كتيرة جدا، اهمها طبعا انه المسيا الاتي ده هيأتي من النبوات اتكلمت وقالت انه المسيح هيأتي من بيت لحم، لابد المسيح يجي ويتولد في بيت لحم. النبوات اتكلمت كده، يعني نشوف ميخا مثلا يقول اما انت يا بيت لحم افراطة وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم ومنذ ايام الازل. يبقى لابد ان الشعب هيرجع ومش هيستمر في الاسر ده فترة طويلة. طبعا في نبوات صريحة جدا عن ان السبي ده الاسر اللي وقع فيه شعب اسرائيل هيقعد 70 سنة، بالنص كده ارمية ذكر الكلام ده. فبس طبعا هم كل ده ما كانوش كانت احداث احنا النهاردة بنشوف انها حصلت، لكن هم كانوا مش شايفين ورا السبي ده كان ايه. لكن النبوات اتقالت والله صادق لان هو بيتكلم على لسان الانبياء. فكان لابد انه الشعب بعد يرجع من السبي، مش هيستمر في السبي ده الا حسب خطة الله لاغراض معينة والوقت معين. برضه زمن اللي كتب فيه سفر، احنا عارفين انه كان حصل السبي ده، مملكة اسرائيل المملكة الشمالية العشر اسباط راحت السبي، وبعديها مملكة يهوذا اللي هم السبطين يهوذا وبنيامين راحوا برضو سبي بابل على يد نبوخذ نصر. الزمن اللي كتب فيه ده حوالي سنة 450 اتبدأ كتابة سفر عزرا، غالبا في وقت الأسر، واستمرت الكتابة لحد ما انتهى عزرا غالبا من كتابة السفر بتاعه في سنة حوالي 450. وكل ده 450 قبل ميلاد المسيح، يعني بنقول 450 السنة اللي بعدها تبقى 449، بيقل لحد ما يجي ميلاد المسيح ونبدأ العالم كله ماشي على التقويم الميلادي اللي هو اتحول فيه تاريخ البشرية، وبدأت البشرية صفحة جديدة وتاريخ جديد اللي هو التاريخ الميلاد. سفر عزرا بيسجل الأحداث ما بين حوالي سنة 538 قبل الميلاد لحد سنة تقريبا 450. في حوالي سنة 435 بعد ما تم سبي مملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا على يد نبوخذ نصر، احنا عارفين انه مملكة اسرائيل الاول راحت في السبي حوالي سنة 600 وشوية، وبعد كده مملكة يهوذا راحت في الاسر او السبي اللي هو سبي بابل على يد نبوخذ نصر ملك بابل. بعد موت نبوخذ نصر ملك بابل، كانت طبعا بابل هي المتسلطة وهي ليها مملكة واسعة جدا، لكن كان في نبوات كتيرة جدا اتكتبت على سقوط بابل دي وان الشعب لابد هيرجع من السبي. بعد نبوخذ نصر اللي اخد مملكة يهوذا في السبي بابل، جه بعديه ملك ضعيف شوية، فكان الأشوريين اتقووا على بابل وعملوا عليها غزوة وخدوا بابل نفسها في الأسر، فأصبحت سبت يهوذا وبنيامين مملكة الجنوب، وقبلهم العشر أسباط مملكة إسرائيل في السبي. لما خدت أشور المملكة بتاعت بابل أصبح الشعب مسبي تحت ملك أشور، ملك أشور، والبابليين بالناس اللي أصروهم من المملكتين كله أصبح تابع الغزوات اللي عملها الفرس وملك أشور على البابليين. الفرس والبابليين في الوقت ده كانوا بيعاملوا الناس معاملة كويسة، من ناحية عشان يضمنوا الولاء ليهم فكانوا بيعاملوهم فعلا معاملة كويسة، ومن ناحية تانية طبعا كانوا ياخدوا كل الكفاءات من الشعوب دي ويستثمروها للحكم او لصالح المملكة. من ضمن الناس اللي كانوا في سبي الاسامي المشهورة جدا ونعرف انها من هنا كانت بتعامل معاملة وتاخد توصل مراكز مرموقة، يعني مش زي كتير من المستعمرين اما يخشوا بلاد يخلوا الناس بتوع البلد دول في ادنى مستوى وفي اقل مستوى معيشة ووظائف وكل حاجة، زي مثلا ما كان المصريين مع شعب الله لما كانوا في مصر. لكن الفرس كانوا ليهم معاملة مختلفة، كانوا معاملين كويس يضمنوا الاستقرار ويضمنوا ان هم يعيشوا في حالة ولاء، ما يبقاش فيه ثورات على المملكة، المملكة تعيش في هدوء. من ضمن الأسامي اللي كانت في الأسر احنا عارفين طبعا دانيال كان في الأسر، ومضخاي اللي هو في قصة استير، واستير نفسها برضو كانت من الشعب اللي موجود في الأسر في الزمن ده، لكن وصلوا لما استير اتجوزت الملك مضخاي أصبح كان في الأول هو حارس البوابة، لكنه وصل إنه بقى تقريبا الرجل الأول بعد موت هامان. ودانيال كان من الناس اللي هي برضو ليها مراكز مرموقة جدا جوه الأسر. فدي كانت السياسة بتاعت الفرس والبابليين في الوقت ده. لكن مازال الأسر بيطلق عليه أسر بابل، لأن بابل كان ليها سمعة ضخمة جدا في الوقت ده. كورش ملك الفرس مش بس كان بيعامل معاملة كويسة، راح أبعد من كده بكتير خالص، عمل يعني خطوات زيادة، يعني بالغ في الموضوع شوية. يقول إنه انتهى سفر أخبار أيام الثاني بنفس بداية بالضبط، لو لقينا العدد من 1-3 في سفر عزرا اللي هي نفس نهاية الآيات في سفر أخبار الثاني. فيقول سفر أخبار أيام الثاني: فأطلق نداء في كل مملكته وكذا بالكتابة. ده ملك اللي هو كورش ملك الفرس بعد ما خد بابل يعني. وكذا بالكتابة قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس: إن الرب إله السماء قد أعطاني جميع ممالك الأرض، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من جميع شعب الرب إلهه معه وليصعد. يعني أطلق، يعني مش بس معاملة كويسة، قال إن ربنا إله إسرائيل إنه قال له، طلب منه يبني بيت لله في أورشليم. فأطلق سراح الشعب وقال لليهود كل اللي موجود في الأسر يقدر يروح ويرجع أورشليم، لأن لابد يكون في هيكل للرب. شوف الله يستخدم حتى الملك الأممي ملك كورش، يستخدمه في خطة اللي هي خطة الخلاص. احنا قلنا الكتاب المقدس هو تعاملات الله مع الإنسان، وخطة الخلاص اللي هيجي منها حسب نبوات العهد القديم هيجي المسيح اللي هيخلص الشعب كله ويخلص الأمم مش بس شعب الله. فيستخدم الله حتى في السكة كده كل الناس، واحد زي ملك كوشة ملك وثني أو ملك أممي، لكن يطوعه لخدمة الخلاص، لخدمة خطة الخلاص اللي الله أعدها البشرية. لكن طبعا احنا نقول لكورش كده حيلك شوية، ما انتش اللي مش انت اللي اصدرت الكلام ده، ولا لان هو بيقول فملك فارس: ان الرب اله السماء قد اعطاني جميع ممالك الارض وهو اوصاني ان ابني له بيتا. يقول هكذا قال كورش ملك فارس. مش انت يا كورش اللي خططت خطة الله خطة الخلاص، مش انسان اللي هيمشي خطة الله للخلاص، ولا انسان هيتدخل بانه يعوق الخطة اللي عملها الله عشان يخلص البشرية. مش الانسان اللي هيمشي الخطة ولا يوقف الخطة، يعني مش انت يا كورش. عشان كده الكتاب المقدس يقول انه الله حرك روح كورش عشان يعمل الكلام ده. الله هو اللي بيستخدم كل واحد حتى لو من الامم، لكن عشان خلاص البشرية والإعداد لمجيء المسيح بالتجسد، الله يستخدم كل الناس في خطة الخلاص دي. فنلاقي إنه الكتاب المقدس يقول إنه كورش أطلق النداء ده وقال لكل الناس ترجع لابد من بناء بيت لله في أورشليم حسب ما قال له ربنا. لكن النبوات دي ابتدت تتحقق على يد واحد زي كورش ده. كان أرميا قبل كده قال انه هيحصل السبي ده، وبالعدد السنين كده بالظبط حدد، يقول وتخدم هذه الشعوب ملك بابل، بيتكلم على شعب الله، 70 سنة. ده في سفر أرميا يقول انه هيحصل السبي ده وهتخدم ملك بابل، ولو انهم كانوا تحت حكم اشور في الوقت ده، لكن بابل هي اللي كان اسمها قوي قوي، فاستمر يطلق اسم السبي بابل بالرغم انه بعد كده كورش هو اللي كان بيملك، والفرس اللي هم خدوا بابل حتى في تحت حكم الفرس. 70 سنة بتوع السبي دول اللي استمر فيهم شعب الله سواء المملكة الشمالية او الجنوبية، في طريقتين لحساب 70 سنة دول. يعني في ناس من اللي درسوا الكتاب المقدس، العلماء بتوع الكتاب المقدس، يقولوا انه تتحسب من سنه 605 اللي حصل فيها السبي، اللي بدايه سنه السبي لحد سنه 536 اللي هي رجع فيها شعب الله حسب ما قال كورش الملك، من سنة 605 لسنة 536 دي بالظبط 70 سنة لحد لما بنوا المذبح. وفي تاني رأي تاني يقول من العلماء انه تتحسب من سنة 586 لحد سنة 516 قبل الميلاد، كل ده يعني نرجع نطرح 586 516 يطلعوا لنا 70 سنة، ودي من خراب الهيكل السنة اللي تم فيها تدمير الهيكل على يد نبوخذ نصر لحد سنة بناء الهيكل. تم البناء الهيكل مرة تانية على يد هنشوف القصة اللي كتبها عزرا على يد زربابل بأمر الملك كورش في سنة 536، يبقى دي 70 سنة تاني دي. لكن الأرجح ان هي فعلا من سنة تدمير الهيكل سنة 586 لسنة 516، هي دي السبعين سنة اللي كان بيتكلم عليهم أرميا وتنبأ عليهم قبل السبي وقبل العودة من السبي. نبوة تانية في منتهى الصراحة عن العودة من السبي، ودي يظهر اللي أعجب بيها جدا الناس وروا كورش إن في نبوات، وإن اسم كورش بالاسم، يعني الله عاوز يقول كورش حتى قبل ما تتولد يا كورش بحوالي يمكن 150 أو 200 سنة اسمك حتى كان مكتوب في الكتاب المقدس والنبوات اتكلمت انه في عهدك وفي الزمن بتاعك قبل ما انت تتولد اساسا، يعني مش انت اللي بتقول ومش انت اللي بتؤمر، لكن دي خطة الله انت داخل فيها. اشعياء يقول القائل عن كورش اللي هو الملك راعية، فكل مسراتي يتمم، كورش الملك البابلي الفارسي ده بيتمم مسرة الله. ويقول عن أورشليم ستبنى والهيكل سيؤسس، ده أشعياء كتب الكلام ده قبل ما يحصل السبي وقبل العودة من السبي بحوالي 150 سنة. فمش الإنسان هو اللي هيحدد خطة الخلاص، دي خطة الله، ولكن الإنسان حتى لو مش من شعب الله نلاقي كده الله يطوع كل الطاقات وكل الإمكانيات حتى لو ملك أممي. وعشان كده الكتاب المقدس يقول عند تمام كلام الرب بفم أرميا في بداية سفر عزرا، عند تمام كلام الرب بفم أرميا اللي تنبأ أنه أرميا نبه الرب روح كورش، يبقى اللي حرك كورش عشان يقول الشعب يرجع والهيكل يتبني هو روح الرب اللي حركه. الدراسة في الكتاب المقدس والناس اللي درسوا الكتاب المقدس يقسمونا سفر عزرا لجزئين رئيسيين. الجزء الأولاني من إصحاح 1 لإصحاح 6 هو كله على بعض 10 إصحاحات، يتكلم عن العودة من السبي، سبي بابل وبناء الهيكل، وده على يد واحد اسمه زربابل اللي هو كان قائد، والملك كورش اوكل له المهمه دي انه يقود الشعب ويرجع عشان اورشليم عشان يبنوا الهيكل لله. الجزء الثاني من اصحاح 7 لاصحاح 10 يظهر فيه عزرا، ودي الجزء الثاني برضو جزء بناء، لكن مش البناء لا المذبح ولا الهيكل، مذبح الرب ولا هيكل الرب، لكن بناء الشعب الداخلي، لان الشعب هنشوف كده قدام شويه بنعمه ربنا ان الشعب كان في حاله انهيار تماما، انهيار روحي واخلاقي رغم وجود الهيكل. لكن عزرا لما رجع، هو زربابل الاول خد جزء من الشعب في الاسر ورجع بيه حسب امر الملك كورش، وبعديه بحوالي 58 سنه يرجع عزرا من الاسر يرجع اورشليم. لما كورش عمل النداء في المملكه بتاعته، كل المملكه بتاعته، قال انه كل واحد من الشعب يرجع، مين اللي اتحرك ومين اللي سمع النداء ده؟ للاسف الشديد الكتاب المقدس يقول انه مش كل الناس سمعت، يعني الشعب عايش في الأسر وفي المذلة، والملك اللي هو صاحب المملكة العظيمة دي كلها، ملك الفرس كورش، يقول كله الناس ترجع، وعمل نداء في البلاد بتاعته كلها. اللي سمع النداء كلهم، لكن اللي استجاب النداء مش كل الناس، مش كل الناس اللي كانت عايشة في سبي باب الرجوع. يقول مع كل مدينة، مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم. الله نبه روح ناس كتير، يعني ناس كتير سمعت النداء. يقول فقام رؤوس أباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويين مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم. كل الأصباط سمعت، لكن فين يساكر وفين نفتالي وفين دان ورأوبين؟ فين بقية الأصباط بتوع المملكة الشمالية؟ الكتاب المقدس ما يجيبش سيرتهم. كل اللي سمع، كل اللي استجاب لنداء يهوذا وبنيامين وكل من نبه الرب روحه ليصعد، راحوا من الكهنة واللاويين وبقية الشعب اللي نبه الله روحهم. النداء سمعوا كل الناس، العشر أصباط بتاع المملكة الشمالية والسبطين بتوع يهوذا وبنيامين مملكة يهوذا، لكن اللي رجع واللي ابتدى يستجيب لنداء هم رؤساء يهوذا ورؤساء بنيامين والكهنة واللاويين. احنا عارفين انه الأسر بتاع المملكة الشمالية كان قبل مملكة الجنوب بحوالي 200 سنة، كان هم راحوا في الأسر، وبعديها راحت مملكة يهوذا على يد نبوخذ نصر. فالناس بتوع مملكة الشمال دول كان بقالهم زمن كتير اكتر بكتير من اخواتهم بتوع مملكة الجنوب في الأسر، فابتدوا يتطبعوا بطبع الامم واختلطوا بيهم وابتدوا يتجوزوا منهم، ابتدوا يبقى لهم استقرار في الأسر. والكتاب المقدس عاوز يبين لنا ان دي حالة الاستقرار جوه الخطية. الانسان يعتاد على الخطية ويعتاد على غرور العالم وشهوات العالم، ويفضل حتى لو في نداء من واحد زي كورش يقول للناس ترجع عشان يبنوا بيت وهيكل لرب وحضور الله وسطهم والذبايح وتابوت العهد، كل ده هيرجع يقول للناس ارجعوا. في ناس كده خلاص ودانها اتسدت واعتادت على الحياة وقالت لسه هنبدأ من جديد، نرجع تاني، خلاص احنا هنا استقرينا وبقالنا جزور وبقالنا ممتلكات وبقالنا رؤوس اموال كتيرة، خلاص. واللي اغتنى منهم استقروا. محدش الكتاب المقدس ما يجيبش سيرة العشر أصباط خالص بتوع المملكة إسرائيل، لكن يقول رؤساء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويين وكل من نبه الله روحه استمع النداء ورجع. لكن الأصباط التانية ما سمعتش الكلام، سمعت بس ما استجابتش لنداء الملك. النهاردة الإنجيل عشان يقول إنه إنجيل معلمنا مرقس يقول إنه في ناس بالضبط كده، يمكن التشبيه تفسير المثل اللي قاله السيد المسيح النهاردة في إنجيل عشية يمكن ينطبق على هؤلاء الناس اللي سمعوا. يقول هؤلاء هم الذي يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. من الغنى اللي كانوا فيه والثروات اللي كانوا فيها والحالة الاختلاط بالأمم وبالعادات بتاعتهم والحياة بتاعتهم، فضلوا العيشة جوه الأسر وتحت العبودية على ان هم يرجعوا ويعيشوا تاني تحت حكم الله، يعيشوا تاني في الهيكل وامجاد الهيكل والصلوات اللي بتقام في الهيكل والذبايح وحضور الله وسط شعبه. فضلوا الغنى بتاع العبودية وفضلوا قاعدين، محدش منهم رجع، لكن اللي نبه الله روحه قلبه رجع واستجاب لنداء الملك. بالضبط يفكرنا بالموقف بتاع موسى لما يقول في سفر العبرانيين انه بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة صهيون. كان عايش في عز وفي التنعم، وكان رجل، يعني الرجل الثاني بعد فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله. ساب ده كله وقال أنا عيشتي مش مع الفخامة دي والغنى ده، ولكني أرجع وأذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. ما تعلموش الجماعة بتوع مملكة إسرائيل الأسباط العشرة، محدش منهم استجابوا، محدش منهم رجع، لكن هم بس الأسباط بتاع رؤساء يهوذا وبنيامين هم اللي رجعوا لأورشليم عشان يبنوا الهيكل لله بعد ما اتهدم الهيكل وكان خلص واتخرب على يد نبوخذ نصر. كان الخروج من بابل في الوقت ده بالظبط يشبه الخروج بتاع شعب إسرائيل من العبودية القديمة أيام مصر، لما خرجوا بيد الله وذراعه القوية وخرجوا من مصر عشان يروحوا أرض الموعد. كان الخروج ده يعد الخروج الثاني للشعب من العبودية والأسر في بابل أو أسر البابلي في الوقت ده، لكن ما كانش بنفس العظمة ولا بنفس القوة، لأنه كان الشعب حتى في العودة انفصل برضه. مملكة الشمالية من 10 أسباط بتوع إسرائيل و60 يهوذا بنيامين، كان رجوع وعودة ضعيفة كده وملهاش القوة ولا الجمال والعظمة بتاع الخروج العظيم من مصر من أرض العبودية. عشان كده كان خروج شوية مش بالقوة بتاعت الخروج الأولاني من العبودية الأولانية. الأسر تم على 3 مراحل. المرحلة الأولى لما تم سبي المملكة الشمالية على مملكة إسرائيل، كان الأول كان في مرحلة كده، كان حصل غزوة من واحد اسمه فول ملك أشور على، كان وقتها ملك إسرائيل كان اسمه منحيم بن جادي. حصل غزوة، دي كانت الغزوة الأولانية، لكن ما حصلش أسر. منحيم ده دفع جزية لفول ملك أشور وتفادى عملية السبي. لكن في 3 غزوات بعد كده رئيسية هي اللي تم فيها الأسر، سواء المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية، على يد ملك أشور كان واحد اسمه تغلب فلاسر. ده كان ساعتها كان في واحد اسمه ملك في إسرائيل، ملك المملكة الشمالية كان اسمه فتح بن رملية. دي أول مرحلة. المرحلة الثانية خد بقية المملكة الشمالية اللي هو شلمنصر، برضو كان ملك أشور، وده كان في وقت الملك هوشع ملك المملكة الشمالية. الأسر الغزوة الثالثة أو المجموعة الثالثة اللي راحت لأسر المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا، وده كان على يد نبوخذ نصر في وقت صدقية الملك ملك يهوذا. زي ما حصل 3 مراحل للسبي، حصل 3 مراحل للعودة من السبي. العودة من السبي مش كل الشعب خرج مرة واحدة ورجع أورشليم، لكن حصل العودة على 3 مراحل بـ3 قيادات مختلفة. المرحلة الأولى اللي هي بيتكلم عنها الأول 6 إصحاحات في سفر عزرا بقيادة زربابل. زربابل هنلاقي اسمه في سفر عزرا ما اسموش زربابل، كانوا الملوك في الوقت ده يغيروا أسامي الناس زي شدرخ وميشخ وعبدناغو، دي أسامي مش الأصلية بتاعتهم. فكان زربابل هنلاقيه في الإصحاح الأول اسمه شيشبصر اللي هو كان قائد اليهود في الوقت ده، وخد قاد المجموعة الأولانية اللي رجعت من الأسر وراحت أورشليم، ودي كان في حوالي 20,000، دي سنة 537 قبل الميلاد، وده كان في وقت الملك كوشر. المجموعة الثانية اللي رجعت من السبي، احنا قلنا على 3 مراحل، المرحلة الثانية سنة 458، عدد السنين بينزل، وده أيام أرتحششتا الملك، وكانوا حوالي 2,000 من الأسر، 2,000 رجل بالأسر بتاعتهم. المرحلة الثالثة على يد نحمية، ودي سنة 545، برضو كان في وقت أرتحششتا الملك، وكان عدد اللي رجعوا ما كانش عدد كتير، الباقي هو اللي رجع. لكن العودة الأولانية من السبي كانت بقيادة زربابل، اللي هي بيتكلم عنها أول 6 إصحاحات في سفر عزوة. الملك كورش أمر بأنه الشعب يرجع وكل الناس تساهم في العودة دي، كل اللي عنده تبرع يقدر يتبرع، وكل اللي عنده عطايا يدي الشعب بقدر الإمكان عشان يرجعوا عشان يبنوا بناء الهيكل العظيم زي ما ربنا أمر كورش وأرشد كورش. وحتى كورش اداهم كل أنية المذبح اللي كان استولى عليها نبوخذ نصر أيام السبي، لأن هو أيام السبي ومخرب الهيكل، خد طبعا كل أواني المذبح والذهب اللي كان في الهيكل، خد كل الحاجات دي. كورش ادى زربابل للقائد وكل الحاجات دي، رجع له كل أنية المذبح، كل اللي موجود منها يعني، واللي كان خده نبوخذ نصر، وأمر الناس تساعد بقدر طاقتها، وكان في كل الناس بقى بتدي عطايا وتبرعات عشان البناء العظيم للهيكل. والناس كان في محبة وسخاء جامد جدا، كان لهم اشتياق كبير قوي انه الهيكل ده يتبني تاني بنفس المجد. طبعا الهيكل ما اتبناش بنفس عظمة وجمال الهيكل الاولاني بتاع سليمان، لكن كان عندهم هيكل. ورجع التاني بعد ما رجع المجموعة الاولانية دي بقيادة زربابل اورشليم واستقروا، ابتدوا في بناء اول حاجة بدوا يبنوها المذبح. ليه؟ عشان المذبح ده هيتقدم عليه الذبائح وترجع تاني العبادة بكل طقوسها وكل قوانينها وكل الشرائع اللي استلموها، وابتدوا يقدموا ذبائح والتقدمات على المذبح ويعلنوا لله تاني. الفترة دي بعد فترة العبودية والدرس الصعب اللي خدوه في الأسف، يعلنوا ولائهم تاني لله، والعبادة الصحيحة ابتدت تاني تستمر. عشان كده بدوا ببناء المذبح في الفترة دي، وابتدوا يقدموا الذبائح والشكر والصلوات تاني تقام بنفس الطقوس اللي كانت واخدينها حسب ما أرشدهم الله في الشريعة، ويعلنوا كمان ولائهم لله اللي هو قادر على حمايتهم، وانه هو اللي بيدير دفة الامور دي كلها. سمح انه يروحوا في الاسر، لان كانت خطيتهم وصلت صعبة جدا. يعني ايام سفر ملوك الاول الثاني يقول وصنع الشر في عيني الرب واغاظ الرب واعطوا القفا، يعني كانت احوالهم صعبة جدا. فخدوا درس في العبودية، درس اتعلموا منه ان الله، ورجع تاني الله هو اللي يحكم وهو اللي يقود، وما يتصرفوش من حسب اهواهم وشهواتهم. ورجع تاني فترة الحكم اللي هي حكم الثيوقراطي، يعني حكم الثيوس حكم الله، مش الحكم الديمقراطي، حكم الثيوقراطي، يعني الله هو اللي يحكم. ثيوس اللي هو الله، هو اللي يحكم، مش اي قوانين تانية ولا اي شهوات تانية. بعد كده في الفترة بعد ما خلصوا بناء المذبح، كل ده في الإصحاحات من 1 لـ6 في سفر عزرة، بدأوا في الشهر الثاني من السنة الثانية في بناء الهيكل. والبناء ده طبعا ما كانش سهل، يعني ابتدت ناس ما يعجبهاش الوضع ده من اللي حواليهم ولا حتى من الحكام المحليين، فابتدت تحصل عطلة وتعطيل لعملية البناء دي، وابتدت ناس، لكن طبعا ما فيش لا شركة للنور مع الظلمة، ولا البعل اسكان الله البعل يتعبد او الله يتعبد، ما يحصلش لخبط. في ناس حبت تبني وتساعدهم، لكن مش بنية صادقة، لكن لها كان هتعطل العمل. وما ينفعش اللي يبني هيكل الله مش اي ناس، لكن شعب الله اللي هو بيعبد الله الواحد. ففي ناس راحت طبعا تعطلهم وقال لهم احنا برضو بنعبد الاله بتاعكم الاله الواحد ده، لكن ما كانتش عبادة صادقة. اي في منهم كانوا فعلا يعبدوا الله بتاع اسرائيل، لكن مش عبادة صادقة، اهو صنم زي اي صنم بيعبدوه، زي اي رمز من العبادات بتاعتهم او اي تمثال، لكن ما كانتش بيعبدوا الله الواحد، لكن يشاركوا في العبادة، لكن مش بهدف، يعني واحد من ضمن عدد الكبير بتاع الالهة اللي عندهم. وابتدوا لما ما نفعش معاهم، لما قال لهم لا مش ما ينفعش تشتركوا معانا في البناء، ابتدوا يحطوا فيهم يبعتوا شكاوي، وراحوا للملك وقالوا له الناس دي بتبني الهيكل وده حاجة خطر قوي على المملكة ولازم تتدخل، وإلا هيحصل الناس دي لما بتقوى إلههم ده قوي وبيعمل حاجات قوية جدا وده مش في صالح المملكة. فابتدوا يشتكوا للملك، فكان الملك في الوقت ده الملك أرتحششتا، بعتوا شكاوي للحكام المحليين، وفعلا الملك أرتحششتا بعت وقال يتوقف البناء، ما ينفعش تكملوا البناء ده. زربابل كان شغال برضه في البناء، ما كانش بيخاف واستمر في البناء، لكن بعت أرتحششتا الملك مرسوم انه يتوقف البناء وما يستمروش في البناء. في العهد الجديد معلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس انه طبعا اما كنيسه هتتقام او هيكل الله هيتقام وترجع عبادات وترجع بخور الصباح والمساء والذبائح والصلوات تقام بصفه مستمره وحضور الله يبقى وسط شعبه، ده شيء يهيج الشيطان. فكان بيستخدم الناس دي عشان تثير العطلات والعقبات دي. ف معلمنا بولس الرسول ينبه مع تلميذه تيموثاوس يقول له انه في البناء وفي الخدمه وفي التعليم لابد ان هيحصل عقبات، لكن لما الله يكون هو قائد الخطه، الخطه دي زي ما شفنا من البدايه مش انسان هيتدخل ويوقف الخطه او انسان يمشي الخطه، ده الله هو صاحب الخطه وصاحب الخلاص، مش اي انسان يتدخل كده ويعطل ويوقف. يمكن يحصل كده في السكه عثرات وعطلات، لكن اليد القويه بتاعت الله هي اللي بتساعد في البناء وهي في إقامة الهيكل ده. ده الله هو اللي حرك قلب كورش ملك وثني أو ملك أممي، فمش شوية ناس كده هيجوا يعطلوا. ممكن يعملوا دوشة حوالين البناء وفعلا البناء اتعطل شوية، لكن الله هو اللي أمر بإقامة الهيكل ده. الله اللي يؤمر مثلا إنه الكلمة تنتشر والكرازة تنتشر، لكن هيحصل عقبة ويحصل ناس تعطل وهيحصل حسد وغيرة. معلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. البناء طبعا بناء الهيكل في الوقت ده، لكن في على المستوى الروحي في البناء الروحي بتاع الإنسان، لما الإنسان كده يبقى علاقته تبتدي تقوى مع الله وصلواته تنتظم ويخش كده في علاقة حية مع الله، لابد أنه هيواجه عقبات كتيرة جدا سواء من الداخل او من الخارج، من نفسه او من خارج نفسه، لابد ان الشيطان كده يحط حاجات في السكر. فيقول انه لكن الناس الاشرار، بولس الرسول لتيموثاوس، والاشرار المزورين سيتقدمون الى اردأ، يعني يتقدموا في الشر الى اردأ مضللين ومضلين، لكن انت اثبت وتشدد في الكلمة وفي نشر الكرازة. وهو يقول عن نفسه بولس الرسول لكن الرب وقف معي وقت المحاكمة بتاعته وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذته من فم الأسد وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي. الإنسان لما هيعيش حسب التقوى، الإنسان هيعيش في حالة بناء روحي وحالة جهاد روحي كده، ما يتخيلش انه الامور هتعدي بسهوله، لابد هتقوم عليه عطلات من عنده ومن الخارج ومن شهواته واهوائه وجسمه حتى يكسل ويتعب. لكن الله يدينا مثل قوي جدا يقول انه الحياه الروحيه دي والبناء الروحي ده الله هو المسؤول عنه. اسلام الله يهتم بالهيكل اللي اتهدم واتبنى واتهدم واتبنى واتهدم مره ثالثه ومش موجود دلوقتي، يهتم بالاهتمام ده كله ويسخر واحد زي كورش انه يساعد ويدي من عنده ويأمر الناس انها تساعد في البناء وان البناء ده ما يتعطلش، ويهتم الاهتمام ده كله بالحجارة والمباني. طبعا دي كانت حضور الله وسط شعبه، لكن الله يقول ان احنا هيكله وروح الله ساكن فينا. الله يهتم بالبناء ده شكله ايه لما الانسان بس يودي يرى الله كده نية صادقة في البناء وعزيمة ويسمع، ولما الله ينبه روح الإنسان ويسمع صوت الله كده من الداخل، لأن روح الله بيقول له إن السكة دي غلط أو إنه ينبهنا لليقظة والسهر والصلاة، أما الإنسان يسمع الكلام ده، في ناس هتستجيب، وفي إنسان أي حاجة تانية هتعطله، سواء جسده وتعبه وشهواته، أي أمور تانية من دي، الله يقول هو المسؤول على البناء. بس عاوز الإنسان يتعاون، مجرد يسمع لما الله ينبه، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. حتى الإرادة الله بيتدخل فيها، أنه يساعدنا أن احنا نريد نعمل. لابد الإنسان يستجيب لصوت الله لما يحرك الإنسان. وتم بعد كده الملك، يجي الملك كورش بعد كده. أنا مش عاوز نطول كتير، لكنه يجي الملك كورش بعد كده ويفحصه في زي دار المحفظات، ويبعته يقولوا له: لا، ده كان في مرسوم ملكي قبل كده من الملك كورش ان يتم بناء الهيكل ده. ففعلا الملك داريوس جه بعد كده ولقى، فعلا فحص ولقى ان كان في مرسوم ملكي، وامر انه بعد كده يقول لنا في سفر عزرا الاصحاح السادس، والان يا تتناي والي عبر النهر وشرب ناي ورفقاؤكم الافرسكيين الذين في عبر النهر ابتعدوا من هناك، اتركوا عمل بيت الله هذا. ده المرسوم اللي الملك داريوس اصدره: اما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه، وقد صدر مني امر بما تعلمون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله. حتى الاعداء اللي كانوا بيعطلوا البناء، جه امر الملك ان هم يتعاونوا في البناء. فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال. يعني مش بس الشكوى بتاعتهم راحت كده هدر، لكن قال من مال الملك ومن الجزية اللي بتتلم لبيت الملك تعطى مساعدة من عبر النهر لبناء عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا. وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء، وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا عن تقريب روائح سرور لإله السماء. شوف الكلام بتاع الملك الأممي أو الملك الوثني. والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه، وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا. والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم، أنا داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا. دي إيد الله القوية، اللي لما الإنسان هيبدأ في العمل ويبدأ يستجيب كده لروح الله تحركه، حتى الأعداء هيلاقي الله يسخر ويزلل كل الصعاب وكل كل الظروف وكل العطلات اللي بتعوق الانسان، ونلاقي كده يطلع الله تعمل وتساعد الانسان اللي بيتنبه لروح الله. الجزء الثاني بقى يظهر فيه بعد حوالي 58 سنة من عودة المجموعة الاولانية، يرجع عزرا اورشليم، ولكن يلاقي الحالة بتاعت الشعب، رغم الهيكل موجود، المذبح موجود والذبائح تقدم والهيكل موجود والهيكل بنى بأمر الملوك الأمميين دول، وهم يقولوا تقام الذبائح وتقدم لهم الكباش وكل الزيت على حسب ما يأمر الكهنة، يرجع يلاقي الحالة بتاعت الشعب في حالة انهيار روحي تماما وانهيار أخلاقي وبعد عن وصية الله، وعملين الخطية الصعبة بتاعت الشعب. حصل انه الشعب كان اختلط بقى بالجواز المختلط، مش مجرد خطية، طبعا هو الله نص انه ما يختلطوش بالشعوب اللي حواليهم، مش مجرد تفرقة عنصرية، لكن الشعوب اللي حواليهم لما بيختلطوا بيهم العبادات بتاعتهم، عبادات كلها وثنية وآلهة غريبة، وبيدخل فيها طبعا ممارسات نجسة وأمور صعبة جدا وخطايا، وبينجرف الشعب وراء الأمور دي وبتروح خالص، بيزوغ الشعب ويبعد عن عبادة الله. وده السايكل اللي كان دايما يقع فيها شعب الله من وصية ليهم وبعدين يمشوا حسب الوصية وبعدين يزوغوا ويروحوا للشعوب التانية ويختلط بيهم وبعدين تدخل الآلهة وبعدين يعملوا كل الممارسات الغلط دي ويقع عليهم يد التأديب وبعد كده الله يتدخل وينقذهم وفضلوا في السايكل ده من جيل لجيل. يرجع عزرا يلاقي في إصحاح بقى من 7-10 يلاقي الحالة المتردية بتاعت الشعب دي. لكن الآية الجميلة في سفر عزرا في الوقت ده يقول إنه لأن عزرا هيأ قلبه ليطلب شريعة الرب والعمل بها. هيأ قلبه ليطلب شريعة الرب، مش بس يطلب كلمة الله وصية الله لكن العمل بها. هيأ قلبه وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. وأعطاها الملك، يذكر بقى بعد كده في سفر عزرا ازاي الملك اداله برضو كل المساعدات انه يرجع عزرا وياخد المجموعة التانية اللي رجعت من السبي بقيادة عزرا ويكمل البناء الروحي بتاع الشعب ويفكرهم تاني بشرائع الله وبوصايا الله ويرجع الشعب تاني. وامرهم بعد كده في الاصحاحات اللي باقيه قال لابد ان احنا ما ينفعش يبقى عندنا بس الهيكل والعبادات دي واحنا في حاله الخطيه دي. والتوبه والصلاه اللي قدمها عزرا كانت صلوات جميله جدا، هنلاقيها في الاصحاح التاسع، طبعا اصحاح التاسع والعاشر. يقول اللهم اني اخجل واخزى من ان ارفع يا إلهي وجهي نحوك لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا. برغم أنه عزرا يقول الكتاب المقدس عنه هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء، نلاقيه هو كمان يقول يحط نفسه وسط المجموعة وسط الخطية بتاع الشعب ومش يتكلم كده من تعالي وأن الشعب ده هو بس اللي وقع في الخطية، هو كمان يتكلم كأنه واحد من الناس اللي أخطأوا. لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وأثامنا تعاظمت إلى السماء منذ أيام أبائنا، نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم، ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهل وخزي الوجوه كهذا اليوم. وابتدى يطالبهم بأنه العودة والتوبة وأنه اللي كان ارتبط بالجواز المختلط ده وكل الممارسات والعبادات الوثنية دي لابد أن يتخلى. طبعا كان أمر صعب قوي لأن كان في ناس حتى من الكهنة كانوا زاغوا وفسدوا وارتبطوا بالزيجات الغريبة دي من الشعوب الغريبة والزيجات المختلطة دي. لكن قال لهم ما فيش حل غير التوبة والعودة عن وتصحيح الواضح مع الله. وكان تمن التصحيح ده كان تمن صعب قوي. يد الله اللي أخرجتهم من ورجعتهم من السبي والمزلة والمهانة يبتدوا بعد شوية يبقوا فرحانين بالعبادات والصلوات والطقوس، لكن بعد شوية العملية تفطر ويبتدوا يلخبطوا ويحيدوا عن وصية الله، يرجعوا تاني في المهنة في المزلة والمهانة، يرجعوا تاني يختلطوا بالشعوب ويخشوا في الدايرة دي. عزرا قال لهم مفيش حل غير التوبة وتصحيح الوضع. التصحيح الوضع ده هنشوف بعد كده في الإصحاح العاشر. يقول فصلى عزرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت الله. يقول الشعب بكى بكاء عظيما وقال وأجاب شكنية بن يحيل من بني علام وقال لعزرا ها أننا قد خلنا إلهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الأرض، ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا، فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء الذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي الذين يخشون وصية إلهنا وليعمل حسب الشريعة، قم فإن عليك الأمر ونحن معك، تشجع وفق. وفعلا الشعب قدم توبة ورجع تاني عن الخطايا دي، وكان لازم التمن اللي قدمون هم هينفصلوا، ولو أنه كان قرار صعب أن ينفصلوا عن زوجاتهم، حتى الخلفة اللي تمت من الزوجات دي كانوا بينفصلوا عنها. ولكن الإنسان عشان يعيش في مخافة الله لابد من عملية الفصل والنزع من الأمور الغالية جدا عليه أو على نفسه، ولكنها أمور هتؤدي إلى هلاكه. فيختم سفر عزرا بأنه فعلا الشعب رجع وتاب وقدم توبة وفعلا فصلوا نفسهم عن الزيجات دي وانفصلت النساء الغريبات عنهم. يقول لهم انكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اثم اسرائيل، فاعترفوا الان للرب اله ابائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الارض وعن النساء الغريبة. فوجد بين من ضمن اللخبطة وجد بين الكهنة من اتخذ نساء غريبة، ويذكر لنا شوية اسامي دي. لكن الثمن اللي عملوه، ثمن الخطيئة ده لابد كان تصحيحه. والكتاب المقدس عاوز يقول لنا انه الله بالرغم الحاجات الصعبة جدا اللي بنعملها في حياتنا والخطايا اللي بنقترفها على كل المستويات، الله مستعد تاني ينقي الانسان ويديله بداية جديدة وتديله نقاوة جديدة. لكن الإنسان لابد من عملية الخلع دي، ولو إن بعد كده أما بتتأثر في الإنسان الخطية، كل ما الإنسان بيتأثر في الخطية أو في عدم التوبة وتأخر فيها، عملية الخلع بتبقى صعبة أوي على الإنسان. لكن مفيش سكة تانية للمصالحة مع الله غير التوبة والانفصال عن الخطية. الانفصال عن النساء الغريبات في الوقت ده يعني الانفصال عن الخطية والانفصال عن ولادهم اللي جم من الزيجات الملخبطة دي. أعز وأغلى شيء عندهم كان لابد أن ينفصل عنه. الشهوات اللي بتعطلنا والأمور اللي الإنسان بيتمسك بيها دي، الله يقول لنا أنه ما فيش تصالح مع الله إلا ما الإنسان فعلا يقدم توبة حقيقية وينزع من حياته كل الأسباب الخطية دي. لربنا المجد دائما أبدا. آمين.